إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الدنيا مزرعة للآخرة هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك إن الدنيا مزرعة للآخرة وإنما يغرسه المؤمن في الحياة الدنيا يجني ثماره طيبة مباركة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتزرع هنا لتحصد هناك ولذا حثنا الحق جل وعلا على أن نبادر وأن نسارع وأن نغتنم كل فرصة لكي نغرس العمل الصالح ونجني الثمار الطيبة المباركة في يوم بلغ طوله 50,000 سنة فقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بل وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك فالمؤمن الذي لامس الإيمان شغاف قلبه هو الذي يعلم قدر الوقت وشرف الزمان ويعلم أن كل لحظة من عمره تمر في غير طاعة الله ستكون عليه حسرة وسيندم عليها في يوم لا ينفع فيه ندم ولا تجدي فيه حسرة قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فمن انشغل بجمع حطام الدنيا قال جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فأنت تغرس هنا لتزرع لتجني الثمرة هناك فأنت تغرس هنا لتجني الثمرة هناك فأعظم غراس تغرسه في تلك الحياة الدنيا أن توحد رب الأرض والسماوات فالتوحيد هو الثمرة التي أو هو الحسنة التي يغفر الله عز وجل بها كل سيئة والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة فكلمة لا إله إلا الله هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وخلق الإنس والجان وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس يوم القيامة فريقان وجعل الناس يوم القيامة فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة فكلمة التوحيد هي أعظم كلمة تلقى بها ربك عز وجل ولذا فإن من ثمرة التوحيد أنه يحرر العبد من عبوديته لغير الله لكي يصبح عبدا لله عز وجل فأعظم نعمة في الكون كله أن تكون عبدا لله ولذا أثنى الله عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم في مقام العبودية في 3 مقامات في مقام تنزل الكتاب قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وفي مقام تبليغ الكتاب قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه وفي مقام الإسراء والمعراج قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده
فمقام العبودية هو أعلى مقام في الكون كله، أن تصير عبدا لله في يوم صار فيه جل الناس أو أصبح فيه كثير من الناس عبادا للدرهم والدينار والشهوة والمنصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتوحيد يحرر العبد من عبوديته لغير الله لكي يصبح عبدا لله. ونعطي مثلا من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. قبل أن يسلم عمرو بن الجموح كان يعبد صنما في بيته، كان قد اشترى صنما وكان يعبده في بيته، يسجد له من دون الله وينذر له من دون الله، وإذا أراد سفرا أو زواجا أو غير ذلك كان يستشير الصنم في أمره كله. فماذا صنع عمرو بن الجموح؟ أسلم ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، وأسلم باقة عطرة من شباب هذه القبيلة، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فاجتمع هؤلاء الفتية الصغار الذين امتلأت قلوبهم توحيدا للواحد القهار، وأرادوا أن يردوا أبا هذا الرجل أي عمرو بن الجموح إلى الله عز وجل. فأخذوا صنمه على حين غفلة منه، وأخذوه ووضعوه عند بئر يضع الناس فيها النجاسات. فلما أصبح عمرو بن الجموح بحث عن إلهه فلم يجده، فقال عجبا، أين الإله؟ فذهب يبحث عنه يمنة ويسرى، فوجده منكسا عند بئر النجاسات، فقال سبحان الله، من الذي فعل بك هذا؟ والله لو أعلم من يفعل بك هذا لأخزينه. فأخذ صنمه أي إلهه وغسله وطيبه ووضع عليه العطر وسجد له مرة أخرى من دون الله. فلما أصبح في اليوم التالي أخذوا الصنم مرة أخرى ووضعوه في نفس المكان، فأخذه مرة أخرى وطيبه وغسله وعطره وسجد له من دون الله. وفي الليلة الأخيرة أو الثالثة أخذوه مرة أخرى، بعد أن وضع عمرو بن الجموح في عنق هذا الصنم وضع في عنقه سيفا وقال لئن كنت إلها حقا فادفع عن نفسك، لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك. فأخذ الفتية هذا الصنم أو ذاك الصنم ووضعوه عند نفس البئر، وأخذوا السيف ووضعوا مكانه كلبا ميتا. فبحث عمرو بن الجموح فوجده في نفس المكان، فنظر إليه وقال عجبا، إله لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه. ثم أنشد يقول رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فسجد في محراب التوحيد وأعلن التوحيد للعزيز المجيد، مع أول موقف يتبين له فيه عجز هذا الصنم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره هذا النفع أو الضر. إذن فالتوحيد يحرر الإنسان من عبوديته لأي شيء في الكون فيصبح عبدا لله عز وجل. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن فتجني ثمرة التوحيد في الدنيا والآخرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا المشهد الذي يبين ثمرة التوحيد في الآخرة كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يؤتى بهذا الرجل فيعرض عليه 99 سجلا، السجل كما بين السماء والأرض، وفي رواية السجل كمد البصر، كل السجلات ذنوب وسيئات. تخيل رجل عنده 99 سجل، السجل كمد البصر أو كما بين السماء والأرض، كل السجلات ذنوب وسيئات. فيقول جل وعلا لهذا العبد عبدي أهذه سجلاتك؟ فيقول بلى يا ربي. أهذه أعمالك؟ يقول بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون كتبوا عليك شيئا لم تفعله؟ فقال لا يا رب. فقال جل وعلا بعد أن أخرج للعبد بطاقة صغيرة مكتوب عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا لهذا العبد احضر وزنك، فيقول يا ربي كيف أحضر وزني 99 سجل، كيف أحضر وزني وما يمثل هذا الوزن بالنسبة لتلك البطاقة، ماذا يمثل؟ فقال جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم، فيحضر العبد وزنه وتوضع 99 سجلا في كفة وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل. أجل والله أعظم غراس تغرسه في الدنيا لتجني ثماره في الآخرة أن تزرع التوحيد لله جل وعلا في قلبك لتجني الثمرة الطيبة المباركة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل إن من غرس الصلوات الخمس يجني الثمرة الطيبة المباركة يوم القيامة، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فيعلم العبد يقينا إن وفقه الله عز وجل لأنه صلي 40 يوما 5 صلوات كل صلاة يدرك فيها التكبيرة الأولى، فإن وفقه الله عز وجل لذلك فيعلم يقينا أن الله عز وجل كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من نار جهنم. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم وكان من بينهم، ورجل عنده زوجة حسناء وفراش لين فيذر زوجته وفراشه ويصف قدميه لله عز وجل، فيقول جل وعلا لملائكته انظروا عبدي آثرني على شهوته وعلى فراشه ولو شاء لرقد. انظر يضحك الله عز وجل لهذا العبد. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه يوم القيامة، فإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه يوم القيامة. بل إن من صلى الصلوات الخمس وزاد عليها في النوافل يجد النور التام يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم أي في ظلمة صلاة الفجر وفي ظلمة صلاة العشاء، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، فأبشر أيها المصلي لأن أعظم مشهد تلقاه يوم القيامة حينما يتجلى الجبار جل وعلا لعبيده في أرض المحشر ويكشف الحق جل وعلا عن ساقه، كما قال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيستطيع أهل الإيمان ويعجز أهل النفاق والكفران، فإذا ما كشف الحق جل وعلا عن ساقه ورآه المؤمنون خروا سجدا لله رب العالمين الذي لطالما سجدوا له في الدنيا فيكرمهم الله عز وجل بالسجود له يوم القيامة، ويريد المنافق أن يسجد فيصبح جسده قطعة واحدة لا يستطيع أن يميل يمنة ولا يسرة ولا أماما ولا خلفا، لا يستطيع أن يتحرك البتة، فقد منعه الله وحجبه الله كما أبى هو أن يسجد لله، فإن الله يأبى أن يسجده له في يوم العرض الأكبر. نعمة عظيمة، فاغرس الصلوات الخمس واغرس قيام الليل واجتهد في طاعة الله لتجني الثمرة الطيبة المباركة يوم القيامة. بل هذا الذي غرس الأذان ونشر كلمة التوحيد ودعا الناس إلى دخول بيت الله عز وجل كما أنه رفع كلمة التوحيد خفاقة في السماء، فإن الله عز وجل يرفع قدره يوم القيامة ويجعل عنقه أطول عنق في أرض المحشر، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. بل تدبر معي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا وتدبروا لتعلموا قدر الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من أذن ثنتي عشرة سنة، يعني 12 سنة، من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبإقامته 30 حسنة. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن المحتسب كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يشهد له كل رطب ويابس. المؤذن يشهد له كل رطب ويابس، كل من يسمع صوته من حجر أو مضر أو وبر أي شيء في الكون يشهد لهذا المؤذن يوم القيامة، ويكتب له أجر وأجره مثل أجر من صلى معه. فلو أذن المؤذن وأقام الصلاة وصلى في المسجد 1000 رجل، يكتب له في ميزان حسناته صلاة 1000 رجل. هذا قدر الأذان. فمن غرس الأذان في الدنيا ورفع كلمة التوحيد في الدنيا، فإن الله عز وجل يرفع قدره يوم القيامة. بل هؤلاء أهل الصدقة الذين يفرجون كربات المسلمين، فقد صح عن سيد الأولين والآخرين كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل يخبر الحبيب عن مشهد جليل يوم القيامة، والحديث أيضا رواه مسلم أن عبدا من عباد الله عز وجل حوسب يوم القيامة فغفر له، فقال جل وعلا: ماذا عملت؟ فقال: يا رب، ما تركت أحدا داينته بدين فوجدته معصرا إلا أنظرته إلى ميسرة. داينت أناسا فحينما أردت أن آخذ حقي وجدتهم معسرين، ما يستطيعون أن يسدوا هذا المال، فأنظرتهم إلى ميسرة أو رفعت عنهم كلية فلم آخذ منهم درهما ولا دينارا. فقال جل وعلا: فأنا أولى منك بذلك، إن كنت أنت قد تجاوزت عن عباد الله فأنا أتجاوز عن كل سيئاتك. فيأمر الله عز وجل به ويدخله الجنة، ويدخله الجنة فضل من الله عز وجل. بل هذا الذي غرس الصيام لله جل وعلا، والصيام أفضل عبادة، أفضل عبادة لا يتطرق إليها الرياء بشكل من الأشكال أبدا. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث الذي رواه البخاري: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والسؤال الآن: إذا كان الحق جل وعلا قال إلا الصوم فإنه لي، فلمن الصلاة؟ أليست لله؟ ولمن الزكاة والحج وكل سائر الأعمال الصالحة؟ أليست لله؟ كلها لله. فلماذا خص الله عز وجل الصيام وقال إلا الصوم فإنه لي؟ قال أهل العلم: لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا يتطرق إليها الرياء بشكل من الأشكال. ولذا وقف أهل العلم مع هذه اللفظة، قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد الله عز وجل الجزاء على الصيام كما حدد الجزاء على الصلاة وعلى الصدقة وعلى غير ذلك من الأعمال الصالحات، ولكنه في أمر الصوم فالله عز وجل أضمر الجزاء وأخفاه عن عباده. لماذا؟ لأن الصوم من الصبر، وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما كان الصوم من الصبر وكان لا يتطرق إليه شيء من النفاق أو الرياء أو حب السمعة أو المدح، فإن الله عز وجل يجزل به العطاء يوم القيامة. ولذا قال أهل العلم: فإن الله عز وجل يخاطب عباده في أمر الجزاء بثلاثة أنواع من الخطابات. وتدبر معي هذا: أول نوع من خطاب الله عز وجل لعباده في أمر الجزاء أن الله عز وجل يخبرهم عن نوع الجزاء الذي يرونه بأعينهم في دنيا الناس. فيخبر الله عز وجل أن في الجنة رمانا ونخلا وزيتونا وغير ذلك، فأنت ترى النخل والرمان والزيتون، وإن كان شتان شتان ما بين نخل وزيتون ورمان الدنيا وما بين نخل وزيتون ورمان الجنة، كما قال ابن عباس: ليس بين نخيل الدنيا أو بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة إلا التشابه في الأسماء فقط. فلما رأيت هذه الأشياء في الدنيا تستطيع أن تتخيلها في الجنة، فأخبر الله عز وجل عنها صراحة. وأما النوع الثاني فهو ما لم تره عينك ولم تسمعه أذنك ولكن تستطيع أن تتخيله، فيخبر الله عز وجل عن هذا النوع على سبيل المثال، كما قال جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهنا لو تركت الماء في كوب وتركته 10 أيام لأسن الماء وتغير طعمه ولونه ورائحته. أما في الجنة فالماء يجري في غير أخدود على سطح أرض الجنة، وعلى الرغم من ذلك لا يتلوث ولا يتغير على مدى العصور والأزمان أبدا. وهل رأيت لبنا لا يتغير طعمه؟ اللبن يفسد إذا تركته بغير غليان لمدة 30 ساعة، وعلى الرغم من ذلك اللبن يجري في الجنة في أنهار في غير أخدود ولا يتلوث ولا يتغير ولا يتأثر. وكذلك الخمر، هل رأيت خمر لذة للشاربين؟ ما رأينا ذلك، تراه في الجنة. هل رأيت عسلا مصفا يجري على الأرض؟ العسل الذي يحتاج إلى أنقى وأشد معالجات لتصفيته وتنقيته، وعلى الرغم من ذلك يجري العسل في نهر في الجنة على سطح أرض الجنة في غير أخدود، لا يتلوث ولا يتغير ولا تأتيه شائبة واحدة. فلما لم ترى تلك الأشياء ولكنك تستطيع أن تتخيلها ضربها الله عز وجل على سبيل المثل. أما النوع الثالث وهو موضوعنا الآن فهو الشيء الذي لا تستطيع أن تراه أو تسمع أو حتى تتخيله بعقلك، فهنا يسقط الحق جل وعلا عن ذكر هذا الجزاء. على سبيل المثال أخبر جل وعلا عن أرائك أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، فيقول جل وعلا: بطائنها من استبرق. أنت تعلم جيدا إذا جهزت غرفة للنوم فأردت أن تجهز الشيء الذي تنام عليه فتجعل له بطانة من رديء القماش، وتجعل له الظهارة من أجمل وأجود أنواع القماش، فالله عز وجل يخبر عن البطانة لا عن الظهارة، فيقول جل وعلا: بطائنها من استبرق. والاستبرق هو أرق وأجود وأجمل أنواع الحرير في الجنة. فلما ذكر الله عز وجل البطانة التي هي من المفترض أن تكون من أسوأ أنواع القماش، لما أخبر أنها من الاستبرق الذي هو أجمل وأرق أنواع الحرير، سكت عن الظهارة لأن عقل البشر لا يستطيع أن يتخيلها أبدا. فهذا الذي صام لله عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يا من غرست الصيام في الدنيا انظر للثمرة في الآخرة، أكثر من صيام النافلة في شهر رجب وشعبان. فلقد ثبت عن النبي كما في صحيح مسلم أن أمنا عائشة قالت: كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. إذن فاجتهد في صيام شعبان. لماذا؟ لأن أعمال العام كله ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان، فإذا رفع العمل ومعه الصيام، فإن كان في عملك تقصير وإن كان في عملك ذنوب كثيرة فإن الصيام يشفع لك عند الله عز وجل، فيغفر الذنب ويستر العيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر من بين الثمرات أهل الصيام باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. قال بعض أهل العلم: والريان جاء اسمه من الري، والري يكون من العطش. وهذا الكلام صحيح لكنه قاصر، والدليل على ذلك أنه ما من مؤمن يدخل الجنة إلا وسيشرب من حوض النبي قبل أن يدخل الجنة. واتفق أهل العلم قاطبة على أن حوض النبي يكون في أرض المحشر، وأما ماء الحوض فيأتي من نهر الكوثر من جنة الرحمن جل وعلا.
كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فكل من يدخل الجنة لا يظمأ. لماذا؟ لأنه شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن باب الريان من الري لا نحتاج إلى الري، لأننا شربنا من حوض النبي. إذن فما العلة في تسمية باب الريان بهذا الاسم؟ إن الري هنا لا يكون من ري العطش فقط، وإنما يكون ريا من كل شهوة ومتعة ولذة حرم المؤمن نفسه منها في الدنيا. فإذا دخل من باب الريان يروى من كل شهوة ولذة حرم نفسه منها في الدنيا. باب الريان لأهل الصيام، تغرس الصيام تدخل من باب الريان، وتنظر إلى وجه الواحد الديان سبحانه وتعالى. بل ها هو أهل الحج، بل ها هم أهل الحج الذين حجوا لله، لا للسمعة ولا للرياء ولا للجاه ولا للمنصب ولا للصيت، ما حجوا إلا لله، كما جاء في البخاري أن الحبيب النبي قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. بل من بين مشاهد الفرحة لمن حج لله عز وجل أنه يوم القيامة يبعث ملبيا لله إن مات في حجه، كما جاء بذلك الحديث الذي رواه البخاري أن رجلا كان مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فوقصته دابته أي ألقته، فسقط الرجل ميتا، فقال النبي لأصحابه: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولا تمسوه بطيب أي بعطر، ولا تخمروا رأسه. لماذا؟ قال: فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة، عندما ينفخ في الصور ويحشر الناس للوقوف بين يدي العزيز الغفور، يبعث هذا الرجل وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تخيل هذا المشهد، لا يمكن أن يخطر على عقل بشر ولا على قلب بشر. فهؤلاء الذين حجوا لله عز وجل، بل هؤلاء الذين غرسوا الرضا فرضوا عن قضاء الله وقدره، وصبروا على لأواء العيش وعلى شدة البلاء، فقد أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. انظر لهذا الفضل. ولذا يخبر النبي عن بعض مشاهد يوم القيامة لهؤلاء الذين غرسوا الرضا عن قضاء الله، كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي أخبر أن الرب العلي سبحانه وتعالى حينما أرسل ملائكته ليقبضوا روح ابن عبده المؤمن، رجل مؤمن، فالله عز وجل أرسل ملائكته ليقبضوا روح ابنه، فإذا ما قبضوا روح هذا الولد صعدوا إلى الله عز وجل، فقال جل وعلا: كيف وجدتموه؟ أي كيف وجدتم عبدي المؤمن؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فقالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما مات ابنه قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبما يرد الحق جل وعلا؟ فقال تعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله حبيبتيه، حبيبتي أي عينين، فصبر واحتسب لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. وفي رواية البخاري أيضا: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا، أمه، أباه، أخاه، ابنه، زوجته، أي أحد ممن يحبه، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. فهؤلاء أهل الرضا الذين نشروا الرضا على الكون كله، فرضوا عن قضاء الله وصبروا على أمر الله عز وجل. فمن بين هؤلاء الإنسان الذي عاش في الضنك والفقر والشدة والضيق، هؤلاء جميعا يفرج الله عز وجل همومهم يوم القيامة. تأمل معي ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدخل الجنة يوم القيامة الفقراء والمهاجرون. أول من يدخل الجنة يوم القيامة الفقراء والمهاجرون. بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وفي رواية الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي وصف مشهدا جليلا لهؤلاء الفقراء، فقال صلى الله عليه وسلم: يزفون، يعني يوم القيامة يزفون كما يزف الحمام، فيقال لهم: قوموا للحساب. فيقولون: يا ربنا والله ما تركنا شيئا نحاسب عليه. فيقول جل وعلا: صدق عبادي، فأدخلوهم من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيدخلون الجنة قبل الأغنياء 70 سنة. ولا تعارض بين تلك الرواية وبين الرواية الأخرى، لا تعارض. فكل على قدر فقره، وكل على قدر ما عاناه في الدنيا. بل أختم بهذا الحديث الذي يثلج القلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا المشهد الجليل الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل تنعم أعظم نعيم على وجه الأرض، وعرغم من ذلك لم يشكر الله عز وجل، بل استغل المال واستخدمه واستعمله في معصية الله وفي حرب الله عز وجل، فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم يسأله الملك جل وعلا، مالك الملك وملك الملوك، يقول: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت يوم حلو؟ فيقول: لا والله يا رب. والعبد لا يقصد أن يكذب على الله أمام الله، وإنما تلك الغمسة أنسته كل نعيم رآه في الدنيا. فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. وفي المقابل: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله الملك، مالك الملك وملك الملوك: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. هذا هو الفضل، تغرس في الدنيا لتجني الثمرة في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وها هو الذي غرس الشهادة في سبيل الله. فإن كانت الأمة تحتفل الآن بالإسراء والمعراج، وإن كان للأمانة العلمية لم يثبت الشهر الذي حدث فيه الإسراء عند المحققين من أهل العلم، ولم يثبت اليوم الذي كان فيه الإسراء، لكن إذا كانت الأمة تحتفل الآن بالإسراء والمعراج، فأين احتفالها والقدس الآن في أيدي اليهود الأنجاس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة تحتاج مرة أخرى أن ترجع مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس، تحقق العبودية لله عز وجل، تدعو الكون كله وتعبد الكون كله لله، وتجاهد مرة أخرى في سبيل الله ليعود الأقصى المسلوب الذي هو الآن في أيدي اليهود. أسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض جميعا من دنس اليهود. فالأمة تحتاج مرة أخرى إلى تلك العودة. فالذي غرس الجهاد في سبيل الله، انظر ماذا يجني من ثمرات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم ممن يجرح في سبيلي، إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، نفس المشهد يوم أن جرح في سبيل الله في الدنيا يأتي بنفس الجرح يوم القيامة، وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رواية ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح روحة في سبيل الله فيكون له بقدر ما أصابه من التراب مسكا يوم القيامة. من راح روحة في سبيل الله يكون له يوم القيامة بقدر ما أصابه من التراب مسكا يوم القيامة. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معي إلى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال، للشهيد عند الله سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دم، مع أول نقطة دم تنزل منه يغفر له ما تقدم من دم، كل الذنوب يغفر له مع أول دفعة من دم، ويرى مقعده من الجنة، هذا قبل أن يفارق الدنيا، وهو يموت يرى مقعده في جنة الرحمن، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 حورية من حور الجنة، تخيل، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار يوم القيامة، الياقوتة الواحدة في ذلك التاج خير من الدنيا وما فيها وآخر تلك الأشياء السبعة، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، تخيل، كل ذلك للشهيد. بل وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين 100 عام، فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا، تخيل معي. وأخيرا تدبر مع الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء عند الله الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلون في سبيل الله، فإذا فعلوا ذلك ضحك الله عز وجل إليهم، فإذا ضحك ربك إلى عبد لم يحاسبه يوم القيامة، هكذا. وأخيرا، هؤلاء الذين غرسوا اتباع النبي واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، يأتي يوم القيامة الذي اتبع النبي في كل صغيرة وكبيرة ويذهب إلى حوض الحبيب المصطفى يريد أن يشرب، فيقوم له الحبيب المصطفى ويضع الكوب في ذلك النهر أو ذلك الحوض، ويسقي هذا المؤمن الذي اتبع الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. أما الذي ترك سنة الحبيب والذي أنكر سنة الحبيب بالكلية يأتي يوم القيامة ويظن أنه سيكون في الفردوس الأعلى، فإذا ما اقترب من حوض النبي وإذا بملائكة الرب العلي تزوده أي تدفعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ماذا صنع هذا الرجل، يقول: أصحابي يا رب، أحبابي يا رب، أصحابي يا رب، أحبابي يا رب. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: لقد ارتدوا على دينهم القهقرة. إذن فاتباع النبي أعظم نعمة، فالله لا يقبل عبادة من إنسان إلا إذا كان متبعا لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: 3 أشياء مقرونة ب3 لا يقبل الله واحدة بغير اختها، قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. إذن فاتباع النبي نعمة عظيمة جليلة. والآن أسألك أيها الأخ الحبيب، ماذا قدمت بين يديك حينما تلقى الله عز وجل؟ ما الذي قدمت؟ اسمع للحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أيسر منه أو أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم،
ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك، إذن تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، لا ترى إلا ما قدمت. فما الذي قدمته لله عز وجل؟ ماذا قدمت لنفسك حتى يبيض الله عز وجل وجهك في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه؟ وماذا قدمت لخدمة دين الله عز وجل حينما تقف بين يدي الله؟ كما عند البخاري في حديث النجوى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عز وجل عبده ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا ربي، ما يستطيع أن ينكر، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول له جل وعلا: خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. نحتاج إلى عمل، نحتاج أن نقدم ما يبيض الله به وجوهنا يوم القيامة. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبد وعلى مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. نحتاج أن نوحد الله، نحتاج أن نقيم التوحيد لله وأن نعبد الكون كله لله عز وجل. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي حقا فحقق العبودية لله، وادعو إلى كل ما دعا إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالدنيا مزرعة للآخرة، لا تجعل ساعة من عمرك يا عبد الله تمر في غير طاعة، لا تجعل ساعة تمر في غير ما يعود عليك بالنفع في أمر دينك أو دنياك. اجعل كل لحظة من عمرك هي كنزك الحقيقي الذي لو فات لن تعوضه أبدا، فستندم حين لا ينفع الندم، وتجد الحسرة في يوم لا تجدي فيه الحسرة ولا ينفع فيه الندم. إذن فنحتاج إلى أن نعلنها توبة لله عز وجل، وأن نعيد مرة أخرى حياتنا كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن نتعايش مع القرآن والسنة قلبا وقالبا لنحقق العبودية لله ولنعبد الكون كله لله، كما قال ربعي بن عامر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لرستم قائد جيش الفرس حينما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. اللهم أعم أبصار اليهود وشل جوارح اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، طهر الأرض من دنس اليهود. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك،
اللهم أرنا فيهم آية من آياتك، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.